صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. وصل بنا المقام في الحديث عن أهداف الصلاة والعلة في تشريعها إلى الهدفين الثالث والرابع. الهدف الثالث هو علاج الذنب إذا وقع، والرابع هو الوقاية من الذنب. وذكرنا أن الوقاية من الذنب أفضل من علاجه. العلاج أمر جيد ومطلوب، ولا بد أن يحصل لكي ينقذ العبد نفسه، ولكن هناك مرحلة أفضل من ذلك، وهي أن لا يقع في الذنب ولا يحتاج للعلاج. ذكرنا فيما مضى أن قوة الحصانة الداخلية ضد الذنب تكون أصلب وأقوى وأشد في حالة الوقاية. لاحظوا مثلا المرأة التي تنشأ في مجتمع محافظ متدين، وتنشأ على الحجاب وعلى الفضيلة، وتدرك أهمية الحجاب ودوره. مثل هذه المرأة يتكون في نفسها حاجز قوي تجاه إظهار أي جزء محرم من بدنها، يصبح عندها الحجاب جزءا من شخصيتها، تشعر بالذنب والحساسية تجاه أي ظهور حتى بغير قصد لجزء من بدنها أو شعرها مثلا، تبقى غير مرتاحة نفسيا لذلك بسبب هذه الحصانة الداخلية وهذا الجدار الذي نشأ في نفسها وتصلب تجاه الذنب. أما لو افترضنا أن امرأة أوروبية مثلا أسلمت ثم تحجبت، صحيح أنها تلتقي مع هذه المسلمة المحافظة منذ البداية في نقطة واحدة، والاثنتان تؤديان التكليف الشرعي وأعمالهما مقبولة عند الله عز وجل، بل ربما تكون هذه الجديدة على الإسلام أكثر ارتباطا بالدين وتطبيقا لأحكامه. لكننا نتحدث عن الجانب الروحي والمعنوي ومدى قوته وشدته تجاه الذنب. ببساطة أن من يقلع عن الذنب يجد صعوبة في الانتقال من حال إلى حال، أما من لا يقع في الذنب أصلا فلا يجد هذه الصعوبة. هذا الكلام طبعا من حيث العموم، بشكل عام يكون الأمر هكذا، وإلا إذا دخلنا في الخصوصيات والجزئيات سوف نرى أنه حتى هذا الجانب الروحي والمعنوي يكون أحيانا عند التائبين أقوى مما هو عليه عند من لم يقعوا في الذنب من الأصل. والفرق هو في العمل والمواظبة على المسير الصحيح. عندما ندخل في الجزئيات قد نجد العكس تماما، نرى أن الكثير من العباد والمفكرين والمضحين كانوا على طريق آخر ثم اهتدوا، والعكس بالعكس. خلاصة ما نريد قوله أن عدم الوقوع في الذنب وخلق الحصانة والوقاية ضد الذنب أفضل من الوقوع فيه ثم معالجته، وإن كان العلاج أيضا أفضل من الإصرار على الذنب. عدم الوقوع في الذنب وكذلك التوبة من الذنب من طرق الخير، أما الإصرار على الذنب فهو طريق آخر وطريق شر، نعوذ بالله منه ومن عواقبه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. فيما يلي أقدم لحضرتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:07 يأتيكم الكتاب الصوتي، عند 4:22 من مأدبة القرآن. استفتاءات تأتيكم في الساعة 4:30، عند 4:49 نسائم الرحمة. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 5:03، بعد هذا البرنامج تستمعون لي من هدي المنبر الحسيني. تلاوة آية من القرآن الكريم عند 5:34. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:40. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:47 عند 6:01 11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. أحبتي شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، جاء في شهادة الحاج المجاهد حسن فدعم أحد قياديي الحشد الشعبي أن من أولويات الحاج قاسم والحاج المهندس هي إشراك القوات الأمنية من الجيش العراقي والشرطة في عمليات التحرير. في عمليات تحرير الفلوجة قسم الحاج قاسم منطقة العمليات إلى محورين، محور شمالي بقيادته يتشكل من جميع قطعات الحشد الشعبي، ومحور جنوبي بقيادة ضباط قيادة عمليات بغداد بكل صنوفها العسكرية. في محور شمال الفلوجة تقدمت قوات الحشد وحققت أهدافها بوقت قياسي، لكن المشكلة كانت في المحور الجنوبي. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج حسن فدعم في كتاب سليماني منا أهل العراق.
في محور شمال الفلوجة كان لدينا عدة أهداف، وكل هدف يقع على عاتق أحد ألوية الحشد الشعبي. وبين ليلة وضحاها أنجزت قيادة الحشد الشعبي كل الأهداف المراد تحريرها، وانتظرنا تقدم محور جنوب الفلوجة على الأهداف التي وضعت له، لكنهم لم يستطيعوا التقدم كثيرا، بل كان الجيش العراقي يتقدم 1000 متر في اليوم الواحد ويعود ينسحب إلى 2000 متر، لأنه لا يوجد لديهم القدرة على المواجهة والصمود. والمؤسف في القضية أنه مع كل انسحاب للجيش العراقي تزداد معنويات العدو ويشعرون بالنصر. اجتمع الحاج قاسم سليماني بضباط قيادة عمليات بغداد وتحدث معهم حول مشكلة عدم تقدمهم وصمودهم أمام العدو، وقالوا للحاج قاسم إنهم لا يستطيعون التقدم بسبب تفخيخ جميع الطرق الرئيسية في محور جنوب الفلوجة، كما أن العدو ينتقل بين المزارع والمنطقة معروفة بكثافة البساتين. فقال الحاج قاسم لهم إن العدو ينتقل بين البساتين لأن هناك كثافة في الأشجار، وهذا ما يجعلهم يتحركون بأمان، وكذلك يعلمون جيدا أنكم لا تستطيعون التقدم عليهم عن طريق البساتين بسبب انخفاضها الحاد عن الطرق الرئيسية. وحتى نرغم العدو على إزالة العبوات الناسفة من الطرق العامة، يجب أن نقطع عليهم الطرق النيسمية بين البساتين، وهذا بواسطة فتح ماء الأنهر على البساتين وإغراقها بالكامل. طلبت قيادة عمليات بغداد من الموارد المائية إنشاء نهر من ذراع دجلة إلى بساتين كرمة الفلوجة، فردت الوزارة بأنها تحتاج مدة من 55 يوما إلى 65 يوما حتى تستطيع إنشاء هذا النهر، كما طلبت توفير الحماية للعاملين. فطلب الحاج قاسم من الحاج المهندس أن يتكفل بهذا الموضوع، فطلب الحاج المهندس من الحاج أبي علي الكوفي المباشرة بفتح نهر من ذراع دجلة إلى البساتين، وفي غضون 6 أيام فقط استطاع الكوفي معاون الحاج المهندس لشؤون الهندسة استطاع أن يفتح النهر ويغرق بساتين المنطقة بالكامل، وهذا ما جعل العدو يزيل العبوات الناسفة من الطرق العامة حتى يستطيع الانتقال بين المدن. ولما أزال العدو عبواته الناسفة استطاعت قيادة عمليات بغداد تحرير محور جنوب الفلوجة في غضون 48 ساعة فقط. انتهت العمليات وغادر الحاج قاسم سليماني المدينة بكل صمت، ووقف قائد عمليات بغداد آنذاك معلنا تحرير كرمة الفلوجة والقرى المحيطة بها. شهادة الحاج أبي ضياء الصغير في عمليات تحرير الفلوجة، كنت مشتركا في العملية كأي مجاهد، حيث لم يكن لي أي عنوان في العمليات، وكان حضوري للمشاركة وأبناء الثلاثة كل واحد منهم في محور مع المقاتلين. حينها كان ولدي علي جريحا وقد أصيب بعينه في عمليات تحرير جبال حمرين، وعلى أثر الإصابة فقد النظر فيها، كما أصيب بعدة جروح في مناطق مختلفة من جسده. في هذه العمليات لم يكمل علي بعد مرحلة العلاج، لكنه أصر على أن يلتحق برفاقه في عمليات الفلوجة. وفي أثناء التقدم على المعمل الأزرق شاهد الحاج قاسم ولدي عليا، ولما شاهده في العمليات رفض وجوده وقال له: كيف تأتي إلى هنا وأنت لم تلتئم جراحك بعد؟ عليك مغادرة العمليات فورا. انزعج علي لكنه تقبل الأمر لأنه أمر شرعي قبل أن يكون عسكريا. انتهت العمليات، وفي مساء ذات اليوم شاهدني الحاج قاسم في غرفة العمليات، ولما شاهدني غضب علي وسألني: من بقي في بيتكم مع الحاجة؟ قلت لا أدري. فقال لي أنت هنا، وعلي عينه ما زالت تنزف وهو هنا أيضا، وحيدر شاهدته في أحد المحاور. من بقي في بغداد مع الحاجة؟ ليس صحيحا أن تتركوها وحدها. قلت له يا حاج أنا لا ولاية لي عليهم هنا. قال لي كيف لا ولاية لك عليهم؟ أنت والدهم، مرهم فورا بمغادرة العمليات. قلت له يا حاج أنا والدهم وآمرهم في بغداد، أما هنا فأنت القائد وأنت الولي الشرعي. قال إذن ما دمت أنا صاحب القرار عليك فأبلغ عليا أمري في مغادرته للجبهة. مع انشغاله بقيادة العمليات والقيادة الميدانية للمجاهدين، لكنه لم ينس دقائق الأمور، فلم ينس أن عليا كان جريحا، كما وتذكر أن زوجتي بقيت في بغداد بمفردها. الذي يسمع عن الحاج قاسم وشراسته في المعارك يظن بأن الله تعالى لم يخلق رحمة في قلبه، لكن الواقع ليس كذلك، فهو يمتلك عاطفة عجيبة. من السمات الحسنة للحاج قاسم أنه كان كثيرا ما يستشير من حوله ويستمع لهم قبل أن يتخذ أي قرار. أتذكر هذا الموقف جيدا. في عمليات الصقلاوية كان الإخوة ينتظرون أمرا مهما من الحاج قاسم. حينها بقي الحاج قاسم جالسا في غرفة العمليات لم يتحدث بشيء، ولما شاهد الحاج المحمداوي قادما أخذ الخارطة العسكرية وجلس بعيدا عن الإخوة المجتمعين، وبقي يتحدثان معا حتى خرجا بنتيجة واحدة. أنا على يقين لو كان هناك شخص آخر بمنصب الحاج قاسم مع الإمكانيات التي يمتلكها، فمن الممكن جدا أنه لا يستمع لأي شخص آخر ولا يستشير أي أحد مهما بلغت درجته. لكن الحاج قاسم ومن هو على شاكلته ليس كذلك.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، إن معنى الكفر بعد الإيمان واضح، أما ازدياد الكفر فيكون بكثرة الذنوب التي يصيبها المذنب، وأعظمها العمل على بث الكفر وانتشاره ومحاربة المؤمنين، لا لشيء إلا لأنهم مؤمنون. ورب سائل يسأل: إن الله حكم في آية سابقة بقبول توبة من كفر بعد الإيمان، ثم حكم في هذه الآية بعدم قبولها، فما هو وجه الجمع؟ وأجاب المفسرون بأجوبة أرجحها أن الكافر بعد الإيمان على ثلاثة أقسام: أحدها من تاب توبة نصوحا، وهو الذي ذكره الله في قوله تعالى: إلا الذين تابوا. وثانيها من تاب توبة زائفة، وهو الذي ذكره تعالى بقوله: لن تقبل توبتهم. وثالثها من مات على الكفر، وهو المذكور بقوله سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. والذي نراه في الجواب مستمعين الكرام أن الإنسان قد يشعر بصحة شيء أو فساده، ثم تعرض بعض الملابسات تخيل إليه أن شعوره قد تغير من الصحة إلى الفساد، أو من الفساد إلى الصحة، مع أن شعوره في واقعه هو لم يتغير فيه شيء، أما اعتقاد التغير فمجرد وهم وخيال. وكذلك الحب والبغض، فقد يسيء ولدك إليك فيلوح لك أنه أبغض الناس إلى قلبك وأنك تود هلاكه، ولكن عاطفة الأبوة تكمن في قرارة نفسك دون أن تشعر. وكم شاهدنا من يفعل ويترك بوحي من المحاكاة والتقليد أو العاطفة والعادة، وهو يعتقد أن ذلك بوحي من الدين والعقل.
وكذلك مستمعي الكريم، يلوح لكثير من التائبين من ذنوبهم أنهم تابوا توبة نصوحة وهم في الواقع باقون على ما كانوا، وهؤلاء التائبون هم المعنيون بقوله تعالى لن تقبل توبتهم. أما المعنيون بالآية السابقة وهي قوله سبحانه إلا الذين تابوا فهم التائبون حقا وصدقا، وفي قوله تعالى
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به.
فليس من شك أن من ختم حياته بالكفر ومات عليه حسب حساب الكافرين. ولك أن تسأل مستمع الكريم أنه لا ذهب يوم القيامة ولا وسيلة لامتلاكه ولا إنفاقه، فما هي الفائدة من ذكره؟ والجواب القصد أنه لا طريق للافتداء بحال من الأحوال، وبديهيا أن فرض المحال ليس بمحال، ومما قاله الإمام علي عليه السلام في وصف جهنم لا يطعن مقيمها ولا يفادى أسيرها. وفي الختام أيها الأعزاء نسأله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه ويجعل عاقبة أمورنا خيرا، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني لاهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشكركم، نشكر الأخوة المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة هو الإنترنت. كما نعرف أعزائي المستمعين أن شبكة الإنترنت لديها العديد من الإيجابيات، ولكن هناك بعض السلبيات. لنتحدث مع سماحة الشيخ حول الإنترنت، سلبياته وإيجابياته قبل الأسئلة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
بداية، موضوع الإنترنت هو من الأمور المستحدثة التي طرأت على البشرية ووجدت بين أيدي البشر في البداية لعدد محدود، ثم اتسعت رقعتها وتجاوزت الحدود وتجاوزت البلاد إلى أن وصلت إلى متناول أيدي الكبار والصغار والنساء والرجال.
نعم.
وهذه الميزة التكنولوجية التي وجدت في زماننا حديث إنما لها إيجابيات وسلبيات كما تفضلتم.
نعم.
وإيجابياتها كثيرة وسلبياتها أيضا كثيرة، وإن صح التعبير فهي لها فائدة ومضرة، وهو سيف ذو حدين.
أحسن.
حد فيه الإيجابيات وحد فيه السلبيات. المؤمن والمؤمنة والأخ المكلف والأخت المكلفة، كل شيء أمامها مخيرة ومخير بانتخابه والعمل به واتخاذه منهج، سواء كان الحق أو كان الباطل. في الإنترنت الفتاة مخيرة، الشاب مخير، أمامه عالم كبير. قبلا كانت الشاشات كبيرة، كانت العائلة كلها تجتمع أمام شاشة التلفاز، تظهر هذه الشاشة الأمور الجيدة والأمور الغير جيدة، فيتحكم الآباء والأمهات. اليوم نرى الأمور اختلفت، الشاشات صغرت ولكن العالم صار أكبر، العالم الافتراضي والعالم الإلكتروني أصبح أكبر بكثير مما نتصوره. فالشاب والشابة والفتاة والناشئة وحتى الكبار كلهم أمام امتحان إلهي في هذا الموضوع. دائما لابد أن يضعوا بين عينيهم الخوف من الله عز وجل
والمحاسبة،
طريق أنفسهم. الهداية طريق الضلال، أحسنتم، وأن يحاسب نفسهم. شوفي، أحيانا الإنسان لا إراديا ممكن يظهر إليه أشياء محرمة في عالم الإلكترونيات والفضاء الافتراضي، ولكن الإمام الكاظم عليه السلام قال: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم أو كل ليلة. تردد من قبلي في الرواية. المحاسبة مطلوبة قبل ما أدخل بالإنترنت، المحاسبة والرقابة الذاتية. الله عز وجل وضع في أنفسنا حجة باطنية وهي العقل، يعني الذين يدمنون والعياذ بالله على مواقع تواصل فيها السيء وفيها الحرام وفيها الأمور المعيبة، إنما أخفوا ضميرهم الذاتي، وإنما عطلوا عقلهم وعطلوا الحجة الباطنية، ألا وهي ماذا؟ العقل السليم. وإلا عندنا كثير من الشباب والشابات أحكموا عقولهم بموضوع الانترنت، فدرسوا عن طريق الانترنت وأصبحوا أطباء وأصبحوا مهندسين، وبعضهم أدخل نفسه عن طريق الانترنت
في متاهات،
في عالم السوق، في عالم البازار، في عالم التجارة، فأصبح أصحاب ثروة. أصبح صاحب ثروة مالية. وكما تفضلتم، كثير من الناشئة والشباب والفتيات والأخوات أقحموا أنفسهم في متاهات الإنترنت، في ضلالة الإنترنت، في الإدمان على أمور فيها الضرر البالغ على الشاب والشابة. اليوم كثير من الشباب والشابات لا يمكن أن يعيش من دون إنترنت، لا يمكن أن يعيش من دون أن يدخل إلى المواقع عامة. فنسأل الله.
والغرف الدردشة، مثل
وغرف الدردشة. أحسنتم.
ومن جانب آخر سمحت الشيخ، كمان هناك صار في يعني صلة الأرحام صارت يعني بعيدة عن بعضهم البعض،
منقطعة.
يعني
منقطعة.
طعم. اسمح لي بفاصل سمحت الشيخ ونرجع نكمل الحوار. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وكنا نتحدث قبل الفاصل حول الإنترنت، إيجابياته وسلبياته. السؤال سمحت الشيخ بالبداية، هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها أو أبيها؟ وأيضا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث؟ تفضل.
كما أسلفنا، موضوع الإنترنت هو عالم واسع أمامنا. والمراقبة مطلوبة، وهنالك تكاليف تقع على الشباب وعلى الفتيات، وكل حسب تكليفه بالنسبة للدخول والمراسلة والتحدث ودخول المجموعات وغيرها. حينما تفضلتم بالسؤال هل يجوز للمرأة مراسلة أي فرد على الإطلاق ومن دون علم زوجها؟ مراسلة المرأة أو الفتاة لأي شاب كان، أولا لابد لها من الحذر في الوقوع بالمحرم، في الوقوع في المراسلات المشبوهة، وحينما لا يكون بعلم زوجها أو أبيها، هنا تدخل ماذا؟ تدخل في دائرة الحرمة وعدم الجواز. وكذا الحال بالنسبة للأبناء حيث يراسلون الإناث، كذلك للأبناء. نحن لا نقول للفتيات فقط، أيضا الناشئة والشباب الذين يداومون المحادثة مع غير المحرم، مع غير زوجاتهم، مع البنات، مع الإناث، التعارف المحرم أيضا لا يجوز ذلك.
نحن نتحدث يعني في أمور مراسلة، لكن لا نعرف إذا كانت هذه المراسلة كعلمية مثلا، الاستفادة منها كالعلم مثلا، لربما تتحدث مع أستاذها أو صديقها مثلا حول الأمور العلمية، هل يجوز أم لا؟
بالنسبة للأمور العلمية والأمور الدراسية، المجتمع يعين تكليف الإنسان. المجتمع يعين ما يتوجب وما غير يتوجب. المجتمع نعم. يعني العرف يعني العقلاء.
نعم.
الآن تارة ممكن فتاة تتصل على أستاذ، يا سلام عليكم أستاذ، أنا عندي سؤال في المورد الفلاني. هذا شيء طبيعي بعلم والدها أو بالنسبة للمتزوجة بعلم زوجها، لا أن تدخل عن طريق المحادثة الإيجابية إلى محادثة سلبية بحجة الدراسة وبحجة الزملاء كما يصطلح عليه أو أساتذة الجامعات أو المدارس، تدخل إلى دائرة المحرم والعياذ بالله. لا بد أن تكون محتاطة في هذا الشيء.
السؤال الثاني سماحة الشيخ، عند طلب الرجل معرفة ما يحصل من مراسلة الزوجة أو البنت أو الأبن أو الأخت، يقولون هذا ليس من شأنك ولا يحق لك الاطلاع على ذلك لأنه مخالف للخصوصية الشخصية، فهل هذا صحيح؟ تفضل.
طبعا إطلاقا ليس بصحيح، إطلاقا ليس بصحيح أن تقول الزوجة أو البنت أو الأبن للأب للزوج للأخ الكبير للجد أنه ليس لك علاقة به وهذا شيء خصوصي. كما أسلفنا أنه في زماننا الإنترنت ليس شيئا خاصا محدودا نأمن شره، بل هو عالم كبير فتح أمام ناشئتنا، عالم به الحسن وبه السيء. نعم هو شيء لابد من تدخل الآباء لمراقبة أبنائهم، تدخل الزوج في حال أن رأى زوجته تذهب إلى الأمور الهاوية إلى الأمور المحرمة، لابد من المراقبة، لابد من الاطلاع، لابد من متابعة، وأيضا لابد من قبول الأبن قبول البنت قبول الزوجة على حرص والدها أو زوجها أو ما شاكل ذلك. وهذا أنه هذا ليس من شأنك أو لا يحق لك الاطلاع على ذلك يدخل في دائرة عصيان الأوامر وفي ماذا؟ في عدم البر للوالد، عدم البر للزوج، عدم البر للجد.
نعم. تحدثنا حول الخصوصية. طيب هل يحق للزوج أو الأب محاسبة الزوجة أو الأولاد إذا استمر التواصل مع الآخرين، خصوصا إذا كان ذلك التواصل مخفي ومثير للريبة والشك بوجود علاقات غير شرعية؟ وبتعبير آخر، ما هي وظيفة الزوج تجاه زوجته ووظيفة الأب تجاه ابنته أو ابنه؟ تفضل.
بشكل عام لابد في مثل هذه الموارد أن الأب أو الزوج أن لا يكون شديدا كثيرا،
نعم،
وفي نفس الوقت أن لا يكون مستهترا كثيرا، وأرجو معذرة مستمعين لهذه الاصطلاحات، ولكن عندنا نماذج مستهترة بالنسبة لأبنائهم وبناتهم، وعندنا نماذج متعصبة وعصبية بحيث ينفر الشاب وتنفر الفتاة من العائلة ومن الدين.
نعم
لابد من اتخاذ الوسطية، لابد من متابعتهم. نعم إذا اضطر الأمر أن يحاسب فيجب أن يحاسب، مخصوص إذا وصل الموضوع إلى الحرام، إلى العلاقات الغير محرمة، إلى الأمور المشبوهة. تارة نرى أنه بعض الناشئة وبعض الشباب حينما يذهب في ظلمات الإنترنت وإلى الخطأ ويصل إلى مراحل كبيرة من الخطأ يلوم والده، يلوم والدته، لماذا لم يوقفوه، لماذا لم يتابعوه، لماذا لم يمنعوه، لماذا لم يحاسبوه. فهنا يجب على الأب ويجب على الزوجة متابعة ومحاسبة الأبناء والزوجة في حال أنهم وصلوا إلى الخطوط حمار وهي المحرمات.
أحسنتم بما تفضلتم لنا وللمستمعين من أحكام مفيدة، وأيضا الشكر لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة حول الإنترنت، الإيجابيات وسلبياته. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67، ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع العدل، وبالتحديد حول العدالة الاجتماعية العامة التي لا تخص فردا دون آخر. فإن العدالة الاجتماعية تعني الحاكم كما تعني المحكوم، وتهم الكبير كما تهم الصغير، وهي الأصلح لأن تكون قانونا عاما يحفظ مصالح الجماعة وأمنها واستقرارها. نواصل الحديث حول هذا الموضوع مستمعينا الكرام مع سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال أيضا: اعدلوا هو أقرب للتقوى. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أيهما أفضل، العدل أو الجود؟ قال عليه السلام: العدل يضع الأمور مواضعها، والجود يخرجها من جهتها، والعدل سائس عام، والجود عارض خاص، فالعدل أشرفهما وأفضلهما. انتهى كلام أمير المؤمنين عليه السلام. لا شك عزيز المستمع أن الجود كتصرف فردي أفضل من العدل، لأن العدل هو أن تعطي كل ذي حق حقه، أما الجود فأن تعطيه حقه مع زيادة على حقه، يعني تعطيه حقه وتعطيه زيادة على حقه. هنا يأتي السؤال: إذا كان الأمر كذلك، فلما يقول أمير المؤمنين عليه السلام إن العدل أشرف وأفضل من الجود؟ الجواب على ذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام أوضح السبب وذكره في كلامه السابق، فقال: العدل سائس عام، بمعنى أن الجود وإن كان كذلك لكنه لا يصلح أن يكون قانونا عاما للمجتمع. العدل كقانون اجتماعي يضع الأمور مواضعها كما يعبر أمير المؤمنين. العدل يمكن أن يطبق بشكل إلزامي فيكون بشكل قانون يرجع إليه الناس لحفظ حقوقهم، أما الجود فيبقى في محيط الخلق الفردي، وهذا الخلق الفردي يختلف باختلاف الناس شدة وضعفا. يقول الشاعر: إن عذب الله قوما باجترامهم فما يريد لأهل العدل تعذيبا. يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان والعاقل وطهارة المولد أمور. من هذه الأمور عزيز المستمع: الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة. ومن هذه الشروط: العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق، ولا بد من إحراز العدالة ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، شخص لا نعرفه لا تجوز الصلاة خلفه. فمن يعرف عنه ارتكاب المحرمات كالغيبة والبهتان والظلم وغير ذلك لا تجوز الصلاة خلفه، لأن العدالة شرط في صحة الصلاة جماعة. من هذه الشروط أيضا أن يكون الإمام صحيح القراءة، أن لا يلحن أو يخرج الحروف من غير مخارجها أو غير ذلك، أن تكون قراءته وفق الوجه العربي الصحيح. من هذه الشروط أيضا أن لا يكون الإمام قد أقيم عليه الحد الشرعي كالجلد وغيره من الحدود. هذه الشروط وغيرها يجب إحرازها قبل الائتمام بأي أحد. أما أن تكون الميول أو العلاقات الشخصية أو الفئوية هي الباعث للصلاة خلف إمام الجماعة، فهذا أمر لا علاقة له بالشارع.